بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح المسامرة على متن المسايرة للكمال بن الهمام رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم في مقدمة الماتين.
والصلاة والسلام على عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم،
سيد العرب والعجم، المبعوث إلى الإنس والجن بالشرع القويم المشتمل على المصالح والحكم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه معادن الفخار والكرم. ما أضاء نجم وأفل، وهطل غيث وانسجم، وسلم تسليما وبعد. والصلاة وهي من الله تعالى الرحمة، خص الأنبياء من بين سائر البشر بالإفراد بالدعاء بالرحمة بلفظ الصلاة تعظيما لهم.
يعني لغير الأنبياء نقول رحمه الله، لكن كلمة رحمه الله في حق البشر توهم أن هذا الإنسان يعني عنده ذنب، عنده تقصير، لذلك يرحمه الله تبارك وتعالى وهو مستوجب للعقوبة. لذلك لم يستعمل هذا اللفظ في حق الأنبياء لهذا الإيهام، واختص الأنبياء بلفظ الصلاة الدالة على معنى الرحمة لكن بعنوان التعظيم، بعنوان التعظيم. إذن الرحمة هنا المراد بها الرحمة التي يعظم بها الأنبياء، والدليل على ذلك استعمال لفظ الصلاة.
والسلام وهو تحية معناها الدعاء بالسلامة على عبده ورسوله سيد العرب والعجم المبعوث إلى الإنس والجن. ولم يصرح باسمه الشريف تنبيها على الاستغناء بهذا الوصف عن التصريح بالاسم لبلوغ شهرة انفراده بهذا الوصف حدا يغني بلوغه عن التصريح بالاسم، إذ لا مرية في أنه المخصوص بسيادة ولد آدم
صلى الله عليه وسلم،
ولا في أنه المخصوص بالبعثة إلى الإنس والجن كافة بالشرع القويم المشتمل على المصالح والحكم العائد نفعهما إلى العباد المترتب ذلك لهم على شرعيتها ترتب ثمرة وفائدة على مثمر ومفيد كما هو مذهب أهل السنة.
يعني الله تبارك وتعالى رتب هذه المصالح والحكم بفضله وكرمه، وليس ذلك واجبا عليه، ليس ذلك واجبا عليه، فالله عز وجل تكفل لنا تحقيق مصالحنا في أحكامه ولم يلتزم ذلك في أفعاله، مع أن كل ذلك جائز في حقه وليس أمرا واجبا عليه كما قالت المعتزلة.
لا أنها باعثة على شرعيتها كما يميل إليه كلام بعضهم الموافق لقول المعتزلة بأن أفعاله تعالى تعلل بالأغراض،
تعلل بالأغراض والمصالح. يعني يجب على الله تبارك وتعالى أن يخلق وأن يحكم ما هو الأصلح للعباد. نحن نقول لا يجب على الله شيء من ذلك، وإنما ربنا عز وجل راعى مصالح العباد في أحكامه الشرعية ولم يراعي ذلك في أفعاله التكوينية.
إذ الغرض ما لأجله إقدام الفاعل على فعله،
ثم الغرض يرجع مصلحته إلى الفاعل، الغرض يرجع مصلحته إلى الفاعل. نقول والله تبارك وتعالى ليس له أغراض ترجع إليه لا بمنفعة ولا بدفع مفسدة، وإنما ربنا عز وجل يحقق المصالح الراجعة للعباد، وهذا أمر جائز في حقه وليس واجبا عليه.
وهو متعال عن أن يبعثه شيء على شيء صلى الله عليه وعلى آله،
أن يكون له أشياء باعثة له. أنا الآن مثلا أحتاج إلى الري أو إلى الشبع، أقوم وآكل لتحقيق مصلحة لي وهي الشبع، فالشبع غرض يدفعني إلى هذا الفعل. يا ترى ربنا عز وجل هل له أفعال تدفعه إلى شيء؟ هل له أغراض تدفعه إلى شيء؟ الجواب لا. لذلك هذه العلل محالة في حق الله عز وجل، وإنما أحكام الله تعالى تعلل بمصالح العباد، وأفعال الله تبارك وتعالى يفعل فيها ربنا ما يشاء. لكن أفعال الله عز وجل سواء كان فيها خير للعباد أو شر للعباد ففيها حكمة من الله عز وجل يحمد الله عليها على كل حال. إذا صار في عنا شيء اسم الحكمة التي لا تخلو عنها أفعال الله عز وجل وتجعل أفعاله دائما في مقام الحمد لله، بينما أفعاله لا تستلزم الخيرية دائما، قد يكون الفعل خيرا قد يكون شرا. نعم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه معادن الفخار بفتح الفاء، أي الصفات التي يفتخر بها، والكرم أي الجود، وهو إفادة ما ينبغي لا لعوض.
يا سلام، إفادة ما ينبغي لا لعوض، إن الله تبارك وتعالى يتفضل علينا بأشياء لا لعوض. وكذلك نحن أيضا عندما نعبد الله تبارك وتعالى ينبغي أن نعبده ولا نرجو منه عوضا، يعني بمعنى أننا لا نستحق عنده عوضا.
كرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قبل قليل ماذا قال؟ والصلاة والسلام. هو ماذا قال أيضا؟ صلى الله عليه. نعم.
لأن الصلاة الأولى واقعة قبل ذكره بوصفه صلى الله عليه وسلم، كما مر آنفا، والثانية واقعة بعد ذكره بوصفه المشار إليه امتثالا لأمره المؤكد،
يعني كلما ذكر أن نصلي عليه
بالصلاة عليه عند ذكره كما رواه الترمذي وغيره. والآل إما أصله الأهل كما اقتصر عليه في الكشاف، أو من آل، أو من آل إلى كذا يؤول.
إذا أصلها أول آل، إما أصلها أهل أو أصلها أول، وكل من الفريقين استدل بالتصغير، فالبعض صغر آل على أويل والبعض صغرها على أهيل، فاللي قال على أهيل صغرها أهيل قال أصلها أهل، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.
إذا رجع إليه بقرابة أو رأي أو غيرهما كما ذهب إليه الكسائي ورجحه بعض المتأخرين.
نعم.
وقد خص الشرع وقد خص الشرع عند الشافعي رضي الله تعالى عنه.
وقد خص الشرع.
وقد خص الشرع عند الشافعي رضي الله تعالى عنه بلفظ الآل مؤمني بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف من بين سائر أهله، أو من بين سائر من يرجع إليه بقرابة.
من يرجع؟
أو من بين سائر من يرجع إليه بقرابة، للدليل المبين في الفقهيات في قسم الفيء والغنيمة.
من الآل البيت الذين يستحقون الغنيمة من جهة ويحرمون الصدقة من جهة.
وقيل آله أهله الأدنون وعشيرته الأقربون، وهو بهذا التفسير قد يتناول بني عبد شمس وبني نوفل ابني عبد مناف، لأنهم في رتبة بني عبد المطلب في القرب منه صلى الله عليه وسلم. وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام وإن تخللت ردته، وإن تخللت ردة. وقوله ما أضاء نجم وأفل أي غاب، وهطل غيث أي تتابع نزوله، وانسجم أي سال، مقصوده به تأبيد الصلاة بمدة
الله عليه وسلم
بمدة بقاء الدنيا، فإن زوال كل من الإضاءة والأفول ونزول الغيث وسيلانه بزوال الدنيا وانقضاء مدتها. ويحتمل أن يراد هذا التأبيد بقوله ما ضاء نجم وأفل، ويراد بقوله وهطل غيث وانسجم تكرار الصلاة بتكرر ذلك. وعقب الصلاة بالسلام المؤكد فقال وسلم تسليما، امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، فإن بعض الفقراء من الإخوان كان قد شرع في قراءة الرسالة القدسية للإمام الحجة أبي حامد الغزالي تغمده الله.
هي عبارة عن متن في العقيدة يعني ألفه الإمام الغزالي خاصة لأهل القدس، يعني لما كان عندهم.
تغمده الله برحمته وأسكنه دار كرامته، فلما توسطها أحب أن أختصرها وأحببته، فشرعت على هذا القصد، فلم أستمر عليه إلا نحو ورقتين، وتعرض للخاطر استحسان زيادات أراني الذي يريني أن ذكرها مهم.
ألهمه الله تعالى، الله هو الذي يري،
وأنه تتميم لطالب الغرض. وبعد، فإن هذه الفاء إما على توهم، فلم يزل يزداد حتى خرج عن القصد الأول، فلم يبق إلا كتابا مستقلا غير أنه يسايره في تراجمه.
يعني هو أراد أن يشرح أو أن يعلق على رسالة الإمام الغزالي، لكن لما بدأ بالشرح كأنه صار كتابا مستقلا فقط يتفق مع الرسالة بالعناوين.
غير أنه يسايره في تراجمه، وزدت عليها خاتمة ومقدمة، وربما أوردت حاصلة تراجم عديدة في ترجمة واحدة، وبالغت في توضيحه وتسهيله، إذ لم أضعه إلا ليسهل على الأوساط والمبتدئين
أو ليسهل
على الأوساط والمبتدئين. وها هو ذا، والله سبحانه أسأل أن ينفعني به ومن قرأه في الآخرة. إنه تعالى المولي لكل جميل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وسميته كتاب المسايرة.
إذا كتاب المسايرة للكمال ساير فيه رسالة الإمام الغزالي الرسالة القدسية
في العقائد المنجية في الآخرة، وينحصر بعد المقدمة في أربعة أركان وخاتمة في الإيمان والإسلام وما يتصل بهما: الركن الأول في ذات الله تعالى، الثاني في صفاته، الثالث في أفعاله، الرابع في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وينحصر كل ركن منها في عشرة أصول. وبعد، فإن هذه الفاء إما على توهم، أما
يعني هي فاء جواب الشرط، رابط الجواب الشرط. طب أين الشرط؟ الشرط إما أن نقول أما بعد فكذا، أو أن نقول الواو قائم مقام أما، وهذا هو المشهور. يعني قالوا أما قائم مقام مهما يكن من شيء بعد فأقوله. أما نائب عن الشرط وعن فعل الشرط، والواو نائب بناب أما، فالواو إذا نائب عن النائب.
وإما على تقديرها محذوفة من الكلام، والواو عوضا عنها.
نعم.
وهذا شروع في بيان سبب تأليف هذا الكتاب، وهو أن بعض الفقراء من الإخوان في الله تعالى كان قد شرع في قراءة الرسالة القدسية للإمام الحجة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه دار كرامته، وهي الرسالة التي كتبها لأهل القدس مفردة، ثم أودعها كتاب قواعد العقائد.
هذا الكتاب إخواننا من إحياء علوم الدين يحتوي عدة رسائل في العقيدة، بعضها متن مختصر وبعضها متن متوسط وبعضه مع الدليل المختصر وبعضها بلا دليل،
وهو الثاني من كتاب الإحياء الأربعين. فلما توسطها القارئ المشار إليه أحب أن أختصرها وأحببت، وأحببت أنا أيضا ذلك، فشرعت على هذا القصد، يعني قصد الاختصار، فلم أستمر عليه إلا نحو ورقتين من الأصل أو مما كتبته،
يعني ورقتين من رسالة الإمام الغزالي أو ورقتين من الشرح، يحتمل هذا ويحتمل هذا.
وتعرض للخاطر استحسان زيادات على ما في الرسالة المشار إليها، أراني الذي يريني، أي يخلق لي الرؤية القلبية التي هي الرأي، أن ذكرها أي تلك الزيادات مهم لقاصد تحرير العقائد، وأنه تتميم لطالب الغرض كذا في النسخ، ولعله لغرض الطالب، وحصل فيه تقديم
لغرض الطالب. نعم.
وحصل فيه تقديم وتأخير، أي طالب تحرير العقائد أو طالب اختصار الرسالة، فلم يزل هذا الاستحسان أو المستحسن يزداد حتى خرج التأليف عن القصد الأول، وهو قصد الاختصار المجرد، فلم يبقى إلا كتابا مستقلا لكثرة زياداته، غير أنه يسايره، أي يساير كتاب الإمام الغزالي المسمى بالرسالة القدسية في تراجمه لحسن ترتيبها وبديع أسلوبها. وزدت عليها، أي على التراجم المشار إليها، خاتمة بعدها ومقدمة في صدر الركن الأول، وربما أوردت حاصل تراجم عديدة في ترجمة واحدة
من عدة عناوين يجمعها في عنوان واحد،
كما صنع في تراجم الركن الثاني اختصارا وتقريبا، وبالغت في توضيحه وتسهيله، إذ لم أضعه إلا ليسهل، أي ليكون سهلا على الأوساط والمبتدئين ليعم نفعه. وها هو ذا، والله سبحانه لا سواه، أسأل أن ينفعني به في الآخرة، وينفع به من قرأه في الآخرة، فإن النفع فيها هو المطلب الأعلى والمقصد الأهم، إنه تعالى المولي لكل جميل المنعم به، وهو حسبي، أي محسبي وكافي، وهو نعم الوكيل سبحانه. وسميته كتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، لأنه ساير تراجم كتاب الإمام الغزالي، بمعنى أنه ترجم بها وإن خالف ترتيبه في بعضها. والمسايرة في الأصل مفاعلة من السير، وهي أن يسير الراكبان متحاذيين، أطلق هنا مجازا على محاذاة كتابه لكتاب الإمام الغزالي في تراجمه. وينحصر كتاب المسايرة بعد المقدمة، أي ينحصر ما عدا المقدمة منه، في أربعة أركان معقودة للكلام في معرفة الذات والصفات والأفعال وصدق الرسول، وخاتمة معقودة للكلام في الإيمان والإسلام وما يتصل بهما.
طبعا وهذا بحث أطال فيه الإمام الغزالي، ووضح العلاقة بين الإيمان والإسلام بشكل واضح.
ووضعها عقب الأركان الأربعة مأخوذ من الغزالي أيضا، فإنه عقد في كتاب الإحياء فصلا للكلام في الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما عقب تمام الرسالة القدسية.
الحقيقة الإنسان يستغرب لماذا يغير كتاب قواعد العقائد للإمام الغزالي عن الدراسة والتدريس؟ ولماذا يزهد به طلبة العلم؟ مع أنه كتاب عظيم وفيه من الفوائد الشيء الكثير، ربما أشياء لا تراها في كتاب آخر.
الركن الأول معقود للكلام في ذات الله تعالى، الركن الثاني معقود للكلام في صفاته تعالى، الركن الثالث معقود للكلام في أفعاله تعالى، الركن الرابع معقود للكلام في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وينحصر كل ركن منها في 10 أصول.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.